الحمد لله ذي الآلاء رزق الطير في السماء والسمك في الماء، ورزق الحية في العراء والدودة في الصخرة الصماء. تكفل بالأرزاق وكتب الآجال، فسبحان ذي العزة والجلال. مصرف الشؤون والأحوال أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ وعلى صحب محمدٍ ما اتصلت عينٌ بنظر وأذنٌ بخبر، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المحشر. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الصفات الشخصية للمسلم، إن من أعظم القيم والأخلاق القناعة والرضا. القناعة والرضا يا عباد الله، القناعة والرضا بما قسمه الله للعبد من الرزق والعطاء في زمن الماديات والتكالب على الكماليات. يأبى أناس إلا أن يتكلفون ما لا يطيقون، يأبى أناس إلا أن يتكلفون ما لا يطيقون، وينافسون على ما لا يقدرون، يقترضون ويستدينون ويسألون ويلحون، وربما يماطلون ويتلونون. المهم أن يكونوا كغيرهم، أن يكونوا كغيرهم مترفين منعمين، على الولائم ينفقون وبالكرم يتظاهرون، حتى تتراكم الديون وعن الوفاء يعجزون. وإذا نصح ناصح قالوا الأهل يريدون، والأولاد كغيرهم يلبسون ويتجملون. سبحان الله، أيكون كل هذا على حساب حقوق العباد وكثرة المطل والعناد؟ أحقا يا عباد الله أننا نعيش في زمن صعب، أم أننا أصبنا بالجشع والطمع حتى صور لنا الشيطان الفقر بين أعيننا؟ يقول الحق عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. سبحان الله، لما لا يرضى هؤلاء بالستر والكفاف؟ أولا يعلمون أن الغنى غنى النفس، وأن الحياة الطيبة إنما هي بالقناعة والرضا؟ ألم يسمع هؤلاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما في سنن ابن ماجه. أسأل نفسي وأسألكم إخوة الإيمان، همنا إلى أين؟ من منا همه للآخرة؟ وهل حقا همنا إلى الدنيا؟ إن كان الهم للدنيا فقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بحقيقة لا مناص عنها: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فرفقا يا عبد الله، رفقا بنفسك، ابذل الأسباب واطرق الأبواب مع القناعة والرضا، وسيرزقك رب الأرباب وسيبارك لك بفعل الأسباب. لقد أصاب نفوسا الفقر والهوان والجشع والطمع لما تعلقت بالدنيا ونظرت لما في أيدي الناس، وضعف عندها التوكل على الله، فوكلها الله للناس ذلة ومهانة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: إن في القرآن آية لو أخذها الناس لكفتهم. ثم تلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بل لقد أخبر الله عز وجل فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تتلى عليهم الآيات ويذكرون بالأحاديث الحسان والصحاح، وربما لا يعملون ولا يلتفتون لها. إنها تقوى الله يا عباد الله، إنها الخوف والتوكل على الله عز وجل. حقوق العباد، حقوق العباد في البيع والشراء والمعاملات والخصومات مبنية على التقوى وعلى الخوف من الله عز وجل. ليست التقوى خفقة قلب ودمعة عين وقشعريرة جسد، ليست التقوى صفة لا يتصف بها إلا الكبار من الصالحين. التقوى صفة لعامة المسلمين في كل أمر من شؤون حياتهم، في بيعهم وشرائهم، في حقوق العباد وفي المعاملات والخصومات. يجب أن تكون التقوى حاضرة، حاضرة قوية في نفس العبد يستحضر رقابة الله وعلم الله، إن الله سميع عليم. قال بعض السلف: لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك. أسمعت أخي؟ لن تنفعك مظاهر الصلاح والاستقامة فقط إن لم تتق الله في كسبك. فعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك وإن عود سواك، كما في صحيح مسلم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني يوم القيامة، كما في الصحيحين. معاشر الإخوة والأخوات، بعض الناس يتقال الذي في ذمته ثم لا يؤديه ويماطل فيه ولا يستسمح صاحبه، وهذا خطأ عظيم. فعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون أي يفتشون في حاله، فوجدوا عباءة قد غلها، كما في صحيح البخاري. المحسوبيات والهدايا للعمال والعزائم والذبائح للمسؤولين، هدايا العمال غلول، كما يقول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وهبه له رجل، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم، لم يجعلها ليقتسمها مع المسلمين، غلها، أخفاها. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار، كما في الصحيحين. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي 2 درهم، كما عند أحمد في المسند. يا الله يا الله يا عباد الله، قيد شبر وعود أراك أو سواك، وشملة وشراك وخرزة وعباءة لا تساوي 2 درهم، تفعل بهؤلاء الأفاعيل وتحرمهم الجنة وتدخلهم النار. إنه الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إنه الميزان الذي يزن مثاقيل الذر يا عباد الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أين هذه المعاني؟
أين هذه النصوص ممن عظم بطنه ونبت لحمه بما لغيره أكله بالباطل؟ إن استدان دينا جحده، وإن استقرض قرضا تظاهر أنه نسيه، فسبحان ربي كيف يهنأ بالطعام والشراب والمنام من ذمته مشغولة؟ ألم يسمع قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ألم يسمع قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما في صحيح مسلم. فيأكل مال العباد وينام قرير العين ما كأنه فعل شيئا، ثم يريد البركة ويريد أن يسترزق ويريد أن يطرق الأبواب ويريد الله أن يفتح له الأسباب. يا الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاتقوا الله يا عباد الله، وأدوا ما في ذممكم من مال ولو كان أقل من ريال، فإن الميزان يحصي مثاقيل الذر، وليس ثمة دينار ولا درهم. إذا رمسوك في قبرك لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي حقوق الآدميين، لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد من ردها إلى أهلها، وأنت مسؤول عن صغيرها وكبيرها وقليلها وكثيرها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. إخوة الإيمان، لنفتش في أنفسنا وفي حقوق العباد علينا، لنفتش في أنفسنا ولنطهر قلوبنا وذممنا. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما في صحيح البخاري. إخوة الإيمان، إن الدين أمره عظيم، إن الدين الذي يتساهل به الناس اليوم أمره عظيم وخطره جسيم. تساهل الناس كثيرا يا عباد الله في البنوك والاقتراض والمداينة بينهم كثيرا، حتى لا تكاد تجد رجلا أو امرأة إلا وعليه قرض أو دين. فهل هذا كله حاجة؟ وهل إذا احتاجوا فعلا قاموا بحقوق الآخرين كما ينبغي وعلموا عظمتها وخطرها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، كما في صحيح مسلم. فإذا كان الدين لا يغفره الله لمن بذل نفسه في سبيل الله، فكيف هو بمن دون ذلك؟ وفي حديث أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، كما في صحيح مسلم. وعن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، كما عند النسائي وأحمد. عباد الله، الأحاديث هي دينكم، هذه الروايات هي عقيدتكم، هي إيمانكم، هي التي نستنبط منها الأحكام، ليست قول فلان ولا علان. رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من مات وعليه دين، كما روى سلمة ابن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقال: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، ثلاثة دنانير فقط. قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية الحاكم في حديث جابر قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الموقف، إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول الله. فأبي قتادة لم يكن يجد، لكنه رحم صاحبه حتى مضى زمن فاستطاع أن يسدد ما عليه من دين. ما فعلت الديناران أو ما صنعت الديناران يا أبا قتادة، حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن حين بردت عليه جلده. الآن حين بردت عليه جلده. يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث إشعار لصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة، إلا من ضرورة إخوة الإيمان. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن الأحاديث الدالة على خطورة الدين وشدته ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. ثم يتساهل الكثير من الناس في قضية الدين والاقتراض والمداينة. إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. عباد الله، أحاديث عظيمة دالة وقاطعة بعظم ذنب من مات وعليه دين. أليست هذه الأحاديث كفيلة بردع كل قلب يشم رائحة الإيمان أن يتجنب الدين قدر الإمكان، لأنها حقوق للناس يتحملها في ذمته ولا يدري هل يستطيع قضاءها أم لا. ورحم الله الإمام أحمد، رحم الله الإمام أحمد بن حنبل، فقد كان في الأسفار يسقي للناس ويحمل الأحمال ويؤجر نفسه أجيرا حتى لا يحتاج إلى الدين. وقد سرقت ثيابه يوما بمكة فاختبأ في غار فوجده بعض أصحابه بعد 3 أيام، فأراد أن يرمي له بثوب يستر به عورته، فقال أحمد: لا آخذ منك شيئا هبة ولا دينا، ولكن أكتب لك أحاديث بأجرة. فرضي صاحبه بذلك. هذا مثل عظيم في ترك الدين مع إمكان الاستغناء عنه قدر الإمكان. فإذا اضطر أن يأخذ المسلم مال أخيه، إذا اضطر أن يأخذ مال أخيه فليتق الله وليؤدي الدين، وليحذر أن يماطل فيه ليؤدي الذي عليه. فقد ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بل كيف يجحد مسلم سلف أخيه أو يماطله فيه؟ والمقرض فعل ذلك إحسانا وقربه، أقرضك كرما، أقرضك أخلاقا، أقرضك عطاء وحبا لك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنما جزاء السلف الحمد والآداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيار الناس أحسنهم قضاء. متفق عليه. أسألكم بالله، من الذي إذا قضى أحسن القضاء؟ غالب من يقضي دينه اليوم إما أن يماطل فيه أو أن يؤخره، وإذا قضاه ربما قضاه منقوصا. أحرج صاحب الدين حتى يقضيه منقوصا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار الناس أحسنهم قضاء، كما في الحديث المتفق عليه. بل كان صلى الله عليه وسلم يقضي الدائن بأكثر مما استدان منه ويضاعف له الوفاء ما دام ليس شرطا بينهما، فهو كرم منه صلى الله عليه وسلم، ويدعو له يزيده ويدعو له صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. ويقول عبد الله بن أبي ربيعة: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله تعالى في مالك أو في أهلك ومالك، كما في سنن النسائي. هذا هو هدي حبيبنا، هذا هو هدي حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الدين وقضاء الدين، ولنا فيه أسوة حسنة. فمن استقرض منكم قرضا فليؤده ولا يماطل صاحبه، فإن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومن استقرض قرضا يريد آداءه فإن الله عون له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه، كما في المسند لأحمد. وفي حديث عائشة الآخر: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، رواه الإمام أحمد في مسنده. بل لقد قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا موقفا عجيبا بالوفاء والصدق. أتمنى أن تظهر مثل هذه المواقف ومثل هذه القصص في إعلامنا المعاصر اليوم، حتى في وسائل التواصل، ليعلم الناس، لينتشر بين الناس الوفاء والصدق وحسن القضاء. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1,000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. لاحظوا، اعتصم بالله. والله تعالى عظيم، إذا أشهدت الله وجعلت الله تعالى شاهدا فلينزل ذلك في قلبك منزلة عظيمة. كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1,000 دينار وصحيفة وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1,000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1,000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا، يعتذر لصاحبه: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. لا يريد أن يحدثه بما صنع. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف. إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بال1,000 دينار راشدا. إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حديث في صحيح البخاري. ما أعظمها من قصة جمعت بين الإحسان وحسن الأداء والأمانة والرضا بالله شهيدا وكفيلا. فلنتعلم يا عباد الله ولننشر مثل هذه المواقف وهذه القصص النبوية، فإن لها أثرا في النفوس. واعلموا أن من آداب الدين إذا عجز أحدكم عن آداء ما عليه في حينه أن يستسمح صاحبه، فإنه أطيب لخاطره وأهدأ لباله، لا يهرب من اتصالاته، ليس إذا قابله في طريق فر من طريق آخر، بل يذهب إليه ويعتذر منه ويستسمحه في التأخير، فإن هذا أهدأ لباله. ولا يبيت أحدكم وفي ذمته دين قليلا كان أو كثيرا إلا كتبه في وصيته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ولا يذل أحدكم نفسه يستدين ثم يستدين ثم حتى يعجز عن الآداء، بل يصبر ويتعفف ويلح على الله بالدعاء، فهو خير مسؤول. وليستعذ بالله من الدين. نعم، استعذ بالله من الدين، كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين وغلبته. ولا تنتظر ممن أقرضك ماله أن يأتيك فيسألك حقه، فلربما منعه الحياء أو وكل أمرك إلى الله تعالى. نامت عيونك والمظلوم منتبه، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الإخوة الدائنين، أهمس إليكم وأنا أعلم أن الحق لكم، فأقول رفقا بالمحتاجين: ويسروا وأنظروا، يؤتكم ربكم أجركم وييسر عليكم أمركم. بل تجاوزوا وسامحوا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم تاجر يداين الناس إن رأى معسرا، قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نظر معسرا أو وضع له، أي أسقط عنه الدين كله أو بعضه، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأخرج مسلم في صحيح عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده، فقال الغريم: إني معسر. فقال أبو قتادة: آلله؟ قال الرجل: آلله. قال أبو قتادة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. واليوم كم من مدين عجز عن الوفاء، وكم من معسر مهموم. فيسروا ولا تعسروا، واصبروا واعفوا، فإن الله كريم، يجزي بالحسنة 10 أمثالها، بل يضاعفها لأضعاف كثيرة. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن المعسرين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.